بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم من استوديوهاتها على الهواء مباشرة الحلقة الثالثة ضمن هذه الندوات اليومية التي نقرأ فيها سيرة أبي بكر الصديق، الخليفة الأول في تاريخ الإسلام، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول الخلفاء الراشدين، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي هجرته من مكة إلى المدينة المنورة، وصهره وخليفته من بعده. من خلال هذه الدراسة التاريخية التي تأتيكم في شكل حوار علمي صريح مفتوح، نعزز سمعة المستقلة إن شاء الله كجامعة علمية مفتوحة، إذ نستطيع أو يستطيع كل من يشاهد هذه الحلقات أن يستفيد منها في أبواب مختلفة من أبواب العلوم المعاصرة. نأمل ونتطلع إلى أن ندون وقائع النقاش في هذه الحلقات وننشرها في كتاب يكون إن شاء الله مفيدا لطلاب الدراسات العليا وطلاب الثانويات ولكل المهتمين بتاريخ الإسلام بشكل عام، لأن تاريخ الصديق هو في الحقيقة مرتبط ارتباط وثيقا لا يمكن فصمه أبدا بتاريخ الدعوة الإسلامية، بتاريخ العهد الإسلامي الأول، بتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالذين يسهرون معنا هذه الليالي إن شاء الله موعودون بأمسيات فكرية وعلمية وتاريخية جميلة ونادرة، فأهلا بكل من انضم إلينا الآن، وأرجو من الحاضرين أن يبلغوا الغائبين حتى يشاهدوا الحلقات المعادة من الحلقات اللي مضت ويكملوا معنا بقية السهرات في هذه الندوة عن أبي بكر الصديق. استعرضنا في الحلقة الأولى تاريخ الصديق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين تقريبا، يعني عام 572 للميلاد، وعرفنا أنه كان رجلا على خلق رفيع يألفه الناس ويحبونه ويحبون مجالسه، وأنه كان تاجرا ناجحا، وأنه كان من أول من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال البالغين، أو كان أولهم على الإطلاق من الرجال البالغين، وأنه قبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دون تردد ولا تلعثم ولا تلكؤ، وأنه أصبح من فور إيمانه بدعوة الإسلام داعية للإسلام. نواصل من حيث انتهينا إذن في الحلقتين الماضيتين، وهنا يأتي وقت الترحيب مجددا بضيفي الشيخ عثمان الخميس، الكاتب الكويتي المتخصص في العلوم الإسلامية، صاحب المؤلفات والمحاضرات في تاريخ الصحابة، تاريخ صحابة النبي رضي الله عنهم وصلى الله على النبي وآله وسلم. وجاء وقت الترحيب أيضا بالدكتور منير الغضبان، الكاتب السوري المتخصص في التاريخ الإسلامي وفي دراسات السيرة النبوية، والحائز على جائزة سلطان بروناي في دراسات السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية. وبعد أن نسمع من ضيفي هنا في الاستوديو، سوف نستمع بإذن الله إلى تعليقات من الشيخ الدكتور جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى في الأزهر الشريف، والبروفيسور الدكتور مهدي رزق الله أحمد، العالم السوداني صاحب الكتب والدراسات في السيرة النبوية. كما جرت العادة في الليلتين الماضيتين، سنفتح لكم خطوط الهاتف ونستقبل مكالماتكم أيضا على الأرقام المبينة الآن أمامكم على الشاشة. نرحب أيضا برسائلكم عبر البريد الإلكتروني على عنوان المستقلة أو atv@almustaqilla.com. فأهلا بالجميع في هذه السهرة الجميلة إن شاء الله. شيخ عثمان الخميس، أبدأ معك هذه الليلة، ونريد أن نقص القصة، بقية القصة الآن على السادة المستمعين والسادة المشاهدين. قبل أبو بكر الصديق دعوة الإسلام وأصبح مسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا لدينا، ماذا حفظ التاريخ لنا عن حياته وعن سيرته في مكة المكرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله. أما بعد، من الأمور التي حفظ لنا التاريخ وأنا حريص جدا وكذا الدكتور حفظ الله تبارك وتعالى وكذا أنت، وقد لاحظته يعني من كلامك بالأمس لما سألت عن صحة الحديث وإسناده، وكذا الدكتور مهدي حفظ الله تعالى لما سأل عن إسناد الحديث وأعلى بعضه. فالحقيقة يعني نحن حريصون جدا على أن لا نأتي إلا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من سير هؤلاء ما صح سنده يغنينا عما ضعف سنده. وهذه قاعدة حقيقة أحب أن أقدم بها بين يدي هذا السؤال لو سمحت لنا.
أنا موافق على هذه الملاحظة، يعني رأينا ملاحظة مهمة، لأنني آمل إن شاء الله أن تكون هذه المداولات العلمية متحلية بروح القواعد العلمية المتعارف عليها الآن في الجامعات وفي دراسات السنة ودراسات العلوم الإسلامية، حتى تكون مفيدة للطلاب ولطلاب الدراسات العليا وغيرها.
أحسنت، خاصة بعد ما ذكرت بارك الله فيك أنك في بصدد جعل هذه المحاضرة في كتاب.
نعم،
فلا بد أن تكون هناك توثيق، يكون هناك توثيق لما يذكر.
صح.
فالحقيقة يعني بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة للتاريخ بشكل عام،
نعم،
لا بد من نقل الصحيح منه حتى يمكن الاعتماد عليه.
نعم،
وإلا لو كان الإنسان يخبط خبط عشواء،
نعم،
سيختلط الحق بالباطل ولا يعرف الناس الحق من الباطل.
صح.
فإذاك نحن حريصون جدا على نقل الصحيح فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كذلك، والحمد لله هناك مادة تاريخية كثيرة جدا وصحيحة وثابتة، سواء ما ذكر في الصحيحين أو في الجوامع أو في المسانيد أو في السنن أو في المصنفات وفي كتب التاريخ وفي كتب التفسير، والله الحمد والمنة، حيث إن هذه الأمة حريصة جدا على الرواية بالإسناد. فما روي بالإسناد فما رووه بالإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم يغنينا تماما عما روي بخلاف ذلك.
نقطة واضحة جدا.
جيد، بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
نحن عندنا قواعد عامة، وهذه القواعد تتمثل في قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإيمان، وهذه يعني صفة وصفهم الله بها، وصف بواطنهم فضلا عن ظواهرهم. وقول الله تعالى لقد رضي، فمن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا سبحانه، لأنه لا يرضى إلا على من علم أنه يموت على موجبات الرضا. هذه قضية. لما نأتي لقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهم لم يذكر لهم قيد الإحسان لأنهم جميعا محسنون، أما غيرهم فقد يكون وقد لا يكون، فإذا قيده بالإحسان قال والذين اتبعوهم بإحسان، أما هم فكلهم محسنون. كذا قول الله تبارك وتعالى للفقراء لما ذكر الفيء توزيع الفيء،
أيوة،
قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فذكر كذلك طيب باطنهم سبحانه وتعالى. فإذا كانوا كذلك، ثم نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونجد أن النبي صلوات الله وسلم كذلك يذكر الصحابة بمثل هذه الأمور، فيقول صلوات الله وسلم مثلا النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وكذا قوله لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنجد هذه النصوص تعديل من الله تبارك وتعالى، تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما نقرأ التاريخ نجد أن تاريخهم ناصع أبيض. طيب، يعني قد سطر أولئك الصحابة رضي الله عنهم التاريخ تسطيرا عظيما ما سطره أحد مثلهم. ثم لما يأتينا الآن من يطعن في هؤلاء، في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ماذا يستند؟ نجد أن هؤلاء الذين يطعنون مثلا يستندون إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي لا يعرف الإسناد ولا يهتم به، ثم يستدلون بكتاب نهج البلاغة الذي ليس له إسناد وينسب إلى علي رضي الله عنه وليس له، يستندون إلى كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة وهو منسوب لابن قتيبة كذبا وزورا، وهو بريء منه رحمه الله تعالى، وليس له إسناد ولا خطام. يستندون إلى كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وهذا كتاب أدب ليس فيه أسانيد ولا شيء، وكتاب أدبي. ويستندون إلى كتاب مثلا مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي وهو متهم، أو لتاريخ اليعقوبي وهو متهم. لما يستندون إلى مثل هذه الكتب التي يعني يؤخذ منها الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما جاء في كتاب الله، ويتركون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في تاريخهم رضي الله عنه مما تناقله الناس تواترا، ماذا نقول عن هؤلاء؟
نقول نحن الآن لم نمر بمن يطعن.
نعم لا شك، لكن في أنا أقصد دكتور
بطل هذه.
نعم أنا أقصد دكتور، أنا أقصد ماذا أقصد؟ الذي أقصده أنه يجب علينا أن نتثبت فيما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقصده.
نعم.
أننا لا نذكر شيئا إلا ونتثبت منه.
وأنا كويس.
أعيد لك مرة ثانية، أنك أعجبتني بقولك من أخرجه، أين يوجد هذا الكلام؟ وهذا يجعل الباحث أو المتكلم في أي موضوع يتريث قليلا قبل أن يتكلم. لماذا؟ لأنه سيسأل من أخرجه، أين يوجد هذا الكلام. نعود إلى حديثنا.
طيب فضل.
بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في بداية الدعوة، تحضرني الآن قصة جميلة جدا. أبي بكر وهي في البخاري.
طيب.
أخرجها البخاري في صحيحه، وهو أن أبي بكر الصديق في بداية الدعوة لما كثر الإيذاء من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، قتل من قتل كعمار ياسر والد عمار، وسمية أم عمار، وأوذي من أوذي كعمار وبلال وصهيب، الضعفاء الذين ليس لهم من ينصرهم ويدافع عنهم. قرر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يهاجر من المدينة، من مكة شرفها الله، وفعلا هاجر وخرج إلى برك الغماد، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قبيلة قالها قبيلة القارة. فلما لقيه ابن الدغنة استغرب منه، فقال أبو بكر، قال نعم، قال ما لك؟ عادة يخرج في تجارة، يخرج مع جماعة، الآن خارج وحده ليس معه تجارة، الأمر مختلف بالنسبة لابن الدغنة. ابن الدغنة يتردد على مكة ويعرف أهلها ويعرف منهم أبا بكر الصديق، وكان مشهورا في ذلك الوقت. فقال له ما أخرجك؟ قال إن قومي منعوني أن أعبد الله في أرضه، فخرجت أسيح في أرض الله تبارك وتعالى أعبد الله جل وعلا. فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتصل الرحم. هذه الصفات لو نظرنا إليها هي الصفات ذاتها التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءها قال زملوني زملوني، قالت له ذكرت له هذه الصفات. وهذا يبين لنا قضية أن صفات أبي بكر رضي الله عنه تشابه كثيرا صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لما ذكر له هذه الصفات قال له بعد ذلك ارجع فأنا لك جار. فرجع أبو بكر الصديق مع ابن الدغنة إلى مكة، فدخل ابن الدغنة إلى مكة فقال يا معشر قريش، أمثل أبي بكر يخرج أو يخرج؟ كيف تسمح له بالخروج؟ فأنا جار له. يقول ابن الدغنة أنا جار له. قالوا قبلنا جوارك ولكن لا يؤذينا بالقرآن. يتأذون من القرآن الكريم. قال لا يؤذينا بالقرآن، لا نريد أن نسمع ما يؤذينا. فإذا أراد أن يعبد ربه فليعبد ربه في بيته ولا يجهر بالقرآن. فقال لكم ذلك. ثم دخل أبو بكر في بيته ورجع ابن الدغنة إلى بلده، وظل أبو بكر يعبد الله تبارك وتعالى في بيته. ثم رأى أن يخرج خارج بيته فجعل له مصلى خارج البيت وجعل يصلي، فصار النساء والأطفال يأتون يستمعون قراءة أبي بكر الصديق، كلام ما سمعوا مثله وهو القرآن الكريم، ضعفاؤهم جاءوا يستمعون القرآن الكريم. فلما استمعوه تأثروا جدا، وتأثر كفار مكة فأرسلوا إلى ابن الدغنة أن تعال. فجاء ابن الدغنة، فلما جاء ابن الدغنة قالوا له إن صاحبك لم يلتزم، فقد ابتنى خارج بيته وصار يقرأ القرآن يسمعنا نخشى أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فمره أن يمتنع أو نرد عليك جوارك فإنا لا نريد أن نخفرك. هذا أخلاقهم في ذلك الوقت. فجاء ابن الدغنة لأبي بكر الصديق وهنا لفتة عظيمة، فقال له يا أبا بكر إنني ما أخفر العرب لي ذمة ولا أريد أن تخفر لي ذمة، فإما أن تمتنع وترجع إلى بيتك ولا تؤذي قومك بقرآنك، وإما أن ترد علي جواري. فماذا قال له بكر؟ قال بل أرد عليك جوارك يكفيني جوار الله. هكذا يقول أبو بكر الصديق. وفعلا رجع ابن دغنة وظل أبو بكر يدعو الله تبارك وتعالى في مكة، وله في ذلك أحداث إن شاء الله نأتي إليها.
طيب دكتور منير الغضبان، أنا أريد أن نعرف أول شيء يعني من الناحية التاريخية قبل أن أسألك في التحليلات، أريد أن نأخذ في الجزء الأول من البرنامج مجموعة من المعطيات عن تاريخ الصديق. فقد أسلم بدعاته، أسلم بجهده الدعوي مجموعة من أعلام الصحابة، يعني مجموعة قليلة في الأول مذكورة في سيرة ابن هشام، إن أردت أن تذكرها وإلا ذكرتها لك وطلبت منك التعليق عليها. فقد أسلم بدعاته عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأسلم بدعوته الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وأسلم بدعوته عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأسلم بدعوته سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وأسلم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء من أعيان الصحابة ومشاهيرهم أيضا، وربما يصدق قبولهم بالإسلام بما كانت قريش تقوله عن أبي بكر من أنه كان مؤلفا أو مألفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، هذا في سيرة ابن هشام، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا يقول ابن هشام ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. ماذا تقرأ في هذه الحركية عند أبي بكر الصديق في أمر الدعوة والتبليغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
في الحقيقة أريد أن أقف مع هؤلاء العمالقة الذين أسلموا على يد الصديق رضي الله عنه، لكن أتم الحادثة بأنه في اليوم الثاني أسلم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون.
وأين مصدرك في هذا؟
في ابن هشام،
في ابن هشام نفسه؟
هؤلاء أسلموا، لكن
هؤلاء ليسوا في ابن هشام، لا يذكر أنه لا ينسب إسلامهم إلى جهد الصديق.
روى أبو الحسن خيثمة الأطرابلسي في فضائله أن هؤلاء الأربعة أسلموا أيضا على يدي أبي بكر،
وإن كان ابن هشام لا يذكر ذلك.
نعم،
ابن هشام يذكرهم بعد أن ينهي المجموعة التي أسلمت بجهد أبي بكر.
هؤلاء أسلموا، لكن هذه الرواية في سبل الهدى والرشاد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الجزء الثاني صفحة 412. ليس الوقوف عند هذه النقطة، لكن في الحقيقة يعني هؤلاء الذين أسلموا ننظر إليهم من زاويتين. الزاوية الأولى التي تؤكد شخصية الصديق أن يعني عثمان بن عفان عمره 34 عام، عبد الرحمن بن عوف وعمره 30 عام، سعد بن أبي وقاص عمره 17 عام، طلحة عمره 13، الزبير عمره 12. هؤلاء خمسة من العشرة المبشرين في الجنة، يعني نصف قادة هذه الأمة كان إسلامهم على يدي الصديق رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
العشرة المبشرين خمسة منهم أسلموا على يدي الصديق، وإذا أخذنا بالرواية التي ذكرتها صاروا ستة، وهو سبعة يعني يكاد يكون قيادات الإسلام الكبرى أسلمت على يدي الصديق رضي الله عنه.
في ذكر صفة التاجر هنا الذي كان يغشاه الناس لمصالح متعددة ويستغل وضعه.
سأوضح هذا الأمر.
يأتي، لا ما أنا الآن مهتم بالذات بالتجار الذين يشاهدون هذه الحلقات.
نعم.
أريد يعني لأنهم دائما مشغولون بجمع المال وبالأسهم ويقضون الوقت كله في مطالعة البورصة وفي الصفقات، فأريد أن يروا سيرة، ينتبهوا لما يمكن أن يجمعهم بسيرة هذا التاجر
الصديق رضي الشهير الله. من قبل. نعم. فإذا هذه النماذج التي أسلمت بالحقيقة تبين يعني أبو بكر رضي الله، تبين أبو بكر رضي الله عنه كيف كان بيته مجمع الأمة كلها، يعني شباب صغار 17 و14 13 و12، وأبو بكر عمره 38 عام، ما هي دورهم أن يأتوا إلى الصديق ويسلموا على يديه؟ إذن الجيل الشباب الجديد هذا الجيل يجد في بيت أبي بكر مكانا آمنا ومكانا رحبا يعبر فيه عما في نفسه. الجيل الثاني 30 و34 عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عوف بن عفان، الذين كانوا على خطى التجارة، مطامع تجارية، وكانوا يسيرون في هذا الخط، أسلموا على يدي الصديق رضي الله عنه. إذا كان لدى بيت الصديق كل طبقات الأمة، طبقات الشباب الصغار الذين يريدون عندهم طموحات يأخذون ثقافة، طبقات الراغبين بالتجارة، طبقات التجار الكبار الذين كانوا في مكة. هذه النقطة أركزوا عليها للحديث عن موضوع أبي بكر الداعية. لماذا نجح أبو بكر في استقطاب هذه الطاقات؟ كيف نستطيع أن نتصور الداعية الحقيقي؟ ما هي مواصفات؟
طيب ما جوابك على هذه النقطة؟
سأجيب على هذه النقطة.
تفضل. أنا أريد أن أجمع بين التحليل والتاريخ، لا يعني أريد أنك تعرضها لي، اسمح لي، لأنه هذه الليلة أريد أن أتقدم شوية في العرض التاريخي، فأنا أريد أن أمزج بين الأمرين. فلذلك يعني أنت مع كل المحبة تعرض، أمزج لي بين المعلومة وبين وبين التحليل.
جئت بالمعلومة وسأقدم التحليل.
تفضل.
والتحليل مأخوذ من المعلومة، وأقدم لكل الدعاة في الأرض الذين يريدون أن يتعلموا ويفقهوا كيف تكون الدعوة، ما هي المواصفات المطلوبة من الداعية التي سأخذتها من هذه الحادثة التي ذكرتها.
تفضل.
أولا خلقه. طيب. الداعية مؤلفا في قومه، محببا سهلا. الداعية المتعجرف، الداعية المتعالي الذي يريد أن يقول للناس أنتم كفار، أنتم مخطئون، أنتم كذا، هذا ليس في حساب الدعاة.
هذا أولى به أن يدعو نفسه.
هذا ليس في حساب الدعاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال منهجه بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، فإذا مؤلفا في قومه محببا سهلا.
واحد.
اثنين فقهه للواقع. يعني أبو بكر الصديق ما كان عايش في الخيال ولا كان عايش في الهدى، كان ابن البيئة التي يوجد فيها. فلذلك كل طبقات المجتمع في الواقع كانت تأتي إليه، لأنها تجد عنده ملاذا وتجد عنده راحة. فإذا النقطة الثانية للداعية يجب أن يكون فاهما لواقعه الذي يعمل فيه وللذين يدعوهم. يعني أبو بكر الصديق كل واحد جاءه من جهة، يعني دعوة عبد الرحمن بن عوف غير دعوة طلحة والزبير الصغار، والرسول عليه الصلاة والقرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يجب أن أفقه واقعي وأفقه نفسية الذي أدعوه حتى أنجح بدعوته إلى هذا الدين. عمله يعني الصديق تاجر، والداعية إذا لم يكن يعني غنيا عن الناس فسوف يسقط. التاجر يجب أن يكون في غنى عن الناس، فلذلك القرآن الكريم يركز دائما قل ما أسألكم عليه من أجر، لست بحاجة إليكم، أنتم، أنا بحاجة إلى هدايتكم، لا بمالكم ولا دنياكم ولا كل ما تحبون. فالصديق بتجارته يعلم الناس أنه إذا اتصل بهم ليس بحاجة له، إنه يدعوهم لأجل أن يكونوا في هذا الموقع.
نعم.
علمه، ثقافة أبي بكر الصديق تستهوي الجميع. ثقافته يعني الآن نحن عندما نسمع بسيرة الزير أبي ليلى المهلهل نجلس أحيانا نعمل عنها حلقات كبرى. تاريخ العرب العظيم يجدونه عند أبي بكر، أيام طيب. العرب، أنساب العرب وعلمه. دعني حتى أتم
المثل، لأنه نحن عندنا طبعا مواقف كثيرة سوف نتوقف عندها، فأنا أريد أن
يعني حتى أنا أقول نحن الآن درس للدعاة. هذا داعية، أعظم داعية في الأرض، يتعلمون من هذا الداعية ما هي أخلاقه، زهده وترفعه عن أهوائه. كان رضي الله عنه يعني زاهدا، ومجرد إعلان الإسلام خسارة لموقعه في قريش، هذا يعني أكبر جهد. أبو جهل حارب الرسول طيلة عمره لأنه لم يكن زاهدا، خف على موقعه. تواضع.
نعم تواضع.
هذا كذلك الداعي متواضع. بس أذكر هذه الحادثة البسيطة عندما كان أبو بكر في الخلافة.
أرجوك أن نستبقيها لوقت الخلافة.
طيب.
نأتي وقت الخلافة. أنا طيب. الآن أنا ما شاء الله أخذت منك يعني 5 قواعد في هذا الموقف لوحده.
التواضع.
أنا عندي مواضع أخرى
غير أتركها لك. بهذا الموقع الموالي الذين كانوا يترددون عليه والأطفال.
نعم.
من يقبل زعيم أن يكون بيته مثلا موئل للموالي والأطفال؟ قريش طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مجلسا خاصا ليس فيه عمار، ليس فيه صهيب، ليس فيه سعد. عيروا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عنده الموالي والعبيد. أبو بكر الصديق كان الموالي والعبيد والنساء والأطفال كان من رواده، هذا عن تواضع.
طيب أوكي. أخيرا أنا أعود إليك بعد قليل.
وعدد بدون أن هذا كرمه وشجاعته وإخلاصه.
طيب شكرا جزيلا لك. طيب
10 صفات للدعاة وجهوها من هذا المنبر.
الشيخ منير غضبان مختلط بالدعاة يذكرني طبعا هنا بكلام الحركيين والناس المهتمين بنشاط الدعوي الحركي. أنت جاي من الكويت، احتمال تكون عندك علاقة أكثر بالتجار، وأنا أريد جملة للتجار اللي يشوفون هؤلاء الذين باستطاعتهم إن كانوا مثل الصديق أن يؤثروا تأثيرا كبيرا أقوى من الدعاة ذاتهم، لأنه إن كانوا هم دعاة وبتجارتهم بموقعهم يعني نفوذهم في التاريخ، وما زال نفوذ التجار الكبار الآن على الثقافة وعلى العقل وعلى الفكر في العالم كله نفوذا كبيرا، فهل لك كلمة للتجار في هذا الموقف قبل أن أمر؟
نعم لا شك، يعني الإنسان هذا المال مال الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ونحن مستخلفون في هذا المال، فمن كان كمثل أبي بكر الصديق ممن قال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فكان يؤتي ماله يتزكى يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وعثمان بن عفان جهز جيش العسرة لوحده رضي الله تقريبا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم إلى هذه الدرجة. فهؤلاء طلقوا الدنيا وما أرادوه، وإنما أرادوا ما عند الله، عرفوا حقيقة الأمر. هذا المال يعني ليس ينقصه التأني وليس يزيد في المال العناء.
هو هذه المشكلة، بعض التجار يخافوا يظنون أنهم إذا قدموا المال
أبداً
سيصبحون يعني فقراء أبداً مفلسين.
أبداً أبداً. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. أبداً. الإنسان كلما أنفق كلما بارك الله في هذا المال وكلما زاده ونماه سبحانه وتعالى.
طيب وسنأتي إلى مواضع فيها إنفاق أبي بكر في أمر الدعوة ونتوقف عندها إن شاء الله.
ما تحب أن تسمعه؟
نعم.
مدرسة أبي بكر التجارية خرجت عثمان بن عفان التاجر، أكبر تاجر وأكبر شخصية مالية في الإسلام. خرجت عبد الرحمن بن عوف، خرجت الزبير بن العوام، خرجت طلحة بن عبيد الله. الزبير كانت أمواله تكسر بالفؤوس.
طيب
أرجو أن تكون هذه الصورة واضحة. المدرسة طيب. التجارية خرجت هؤلاء
ومن قبل كان هناك عدد من التجار الحضاري، ما بعد ذلك في أحقاب متأخرة من التاريخ ذهبوا إلى إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي اليوم، أكبر بلد إسلامي
أفريقيا وآسيا كلها تشرح عن طريق التجار.
التجار أصحاب الدعوة، التجار الذين تمتلئ قلوبهم بنور الله وبنور الحق الذي في نفوسهم يؤثرون تأثيرا كبيرا. وبعد ذلك نحن نتحدث الآن عن تاريخ الدعوة الإسلامية كلها، لأن تاريخ أبو بكر مرتبط بتاريخ الدعوة. فهل نتوقف قليلا مع أحد منكما عن إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته لقريش وللناس بعد أن نزل قول الله تعالى إليه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، وما ترتب على إعلان النبي، لأن نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم
نسمع الصديق عن حتى الناس يكونوا معنا في نكمل القصة المتضامنة. دخلنا مرحلة أو نتحدث عن مرحلة إعلان الدعوة، ماذا لديك عنها وعن ما ردود فعل القرشيين على الإعلان الدعوة؟
أنا ولا للشيخ
ابدا بك ثم لان الشيخ كان يتكلم الان على على هذه العبر وانت تحكي وبعدين ندي هو في العبر.
جاء في حديث ابي هريره وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الاقربين صعد على الصفا، والصفا جبل كما هو معلوم، جبل صغير لكنه جبل، فصعد على الصفا صلوات الله عليه وسلم ثم قال وصباحا. وهذه كلمه يعني كان العرب يقولونها اذا ارادوا ان يقولوا شيئا مهما فيجتمع إليهم الناس، ومن القائل هنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل
الصادق الأمين.
نعم
الصادق الأمين.
الصادق الأمين الذي يعرفونه كلهم. فلما قام وقال وصباحا اجتمع عليه أهل مكة. فقال صلوات الله وسلامه كلمة عجيبة، ألا وهي لو أخبرتكم
يخاطب أهل قريش.
نعم الحاضرين. يقول لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أمصدقية أنتم؟ مكة وادي كما هو معلوم، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد
غير ذي.
يقول لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش وهو صباحا داخل عليكم تستعدون؟ أمصدقية أنتم؟ سبحان الله، ماذا قالوا له؟ ما قالوا له نصدقك، ولو قالوا نصدقك لصدقوا بهذا، ولكن قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. هذا معنى الصادق الأمين، ما جربنا عليك صدق كذبا قط، أنت ما تكذب أصلا، كيف ما نصدقك؟ قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب قبحه الله وقال تبا لك لهذا جمعتنا. فدافع الله عن رسوله سبحانه وتعالى وأنزل قوله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب الآيات. هنا صدع النبي بالدعوة صلى الله عليه وسلم، والآن بعد الصدع بالدعوة الآن يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من الأذى من كفار مكة هو وأتباعه، ولذلك تعرض أتباعه بعد ذلك للأذى.
طبعا زعماء قريش لم يقبلوا الدعوة،
لم يقبلوا
الأغلبية الساحقة منهم، وبدأوا بالكيد للنبي عليه الصلاة والسلام.
قطعا
وهنا يظهر دور شخصية مهمة جدا جدا في حياة تاريخ الإسلام كله، بمن أو عند من وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحماية المميزة بعد أن بدأ يتصاعد أذى القرشيين له؟
نعم، وجد الحماية المميزة عند عمه أبي طالب. عمه أبو طالب،
نعم،
طيب، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع مستميتا ورد عنه كيد الأعداء، وما وصل الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت عمه، وذلك قبل الهجر بثلاث سنوات.
من المواقف المميزة هنا، إن كانت لديك القصة رويتها لنا، عندما جاءت الوفود القرشية إلى أبي طالب، قد ذكرت الآن يعني الحماية،
نعم،
التي وفرها،
نعم،
أبو طالب، نعم، ابن أخيه،
نعم،
جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا إلى أبي طالب في الحقيقة وقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا،
نعم،
وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك،
نعم،
تبن اثنين في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا في سيرة ابن هشام. ثم انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه.
عاش في حيرة.
إيه، نعم. فالموقف الذي ربما قرأه أكثر الطلاب ومروا عليه في الثانويات، أو غالبا في الثانويات تقرأ هذا الموقف، هو الحديث الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه أبي طالب، عندما جاءه أبو طالب بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، للذي كانوا قالوا له، يعني روى ما قال له زعماء قريش، قالوا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، أي
سيسلم
غير رأيه، وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام به والقيام معه. قال يعني ابن إسحاق، لأنه هو مصدر،
نعم،
رئيس،
نعم،
ابن هشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله. في رواية ضفوا ما تركته، أو ما معنى ما تركته، حتى يظهره الله أو أهلك فيه. والرواية هنا على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. قال ابن إسحاق ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. فبكى ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي. قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. التعليق
هنا سأنسحب من التعليق.
لماذا؟
لأجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لأني أريد أن أضيف جديدا عن أبي بكر الصديق مما لا يعرفه،
طيب،
معظم الإخوة السامعين في قضية الجهرية في الدعوة.
تفضل.
اخترتم الموضوع الجهر في الدعوة،
نعم،
في مكة وأثرها. أنا سأتحدث عن الجهرية في الدعوة التي تخص شخص أبي بكر الصديق، وهذا هو مقامها في الحديث عن الصديق.
طيب.
بعد هذه الدعوة صار عدد المسلمين 38 رجلا.
أيوة.
أبو بكر الصديق الذي يريد أن يجعل لهذه الدعوة أرض في مكة ووجود، أخذ يلح على الرسول صلى الله عليه وسلم بالظهور في الكعبة المشرفة. يجب أن نتحرك نحن 38 وندخل إلى مكة بشكل علني. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا بكر إنا قليل، لكن أبو بكر وزير يأخذ برأيه يستشار، فأقنع الرسول عليه الصلاة والسلام بالخروج. وخرج المسلمون 38 دخلوا إلى الكعبة، لكن بصيغة غير الصيغة التي كانت في زمن عمر التي نعرفها. المسلمين كل واحد ذهب عن قبيلته، الرسول عليه الصلاة والسلام جالس، وقف أبو بكر خطيبا في الكعبة المشرفة يدعو إلى الله عز وجل ويعلن التوحيد في قلب مكة وفي قلب الكعبة التي تعتبر أقدس مقدسات المشركين. ماذا جرى بعد ذلك؟ ثار المشركون على أبو بكر، على أبي بكر، فضربوه ضرب ضربا شديدا، ودنا عتبة بن ربيعة منه فأخذ نعلا وأخص يضرب به وجهه حتى سوى أنفه بفمه، وأغشي حمل أبو بكر مغشيا إلى بيته، وعندئذ قامت بنو تيم بكاملهم وقاموا وقال والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. بقي بنو تيم مكة متوترة، تحدى أبو بكر أعلن الإسلام، بقي طيلة النهار مغشى عليه، قومه ينتظرون أن يصحوا، إما أن يذهبوا للقتال ويفتحوا الحرب مع عتبة بن ربيعة ويقتلوه، وإما أن يصحوا وتنتهي القضية. فتح أبو بكر رضي الله عليه عنه عينيه، فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فعندئذ غضب قومه وهم ينظرون من أجله، فكانت أول كلمة له ما فعل رسول الله. فعندئذ تفرقوا وقالوا أطعميه وراعيه، وعندئذ قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى رسول الله بعيني
عليه الصلاة والسلام،
لأنه كان يتوقع صار ضرب على الرسول عليه الصلاة والسلام. استمرت القضية بعد ذلك، ما أريد أن أدخل بالتفاصيل أكثر،
لكن هل ممكن أسألك عن بس مصدر هذه التفاصيل؟
نعم، مصدر هذه الرواية كذلك هي في سبل الهدى والرشاد للصالحي، وهذا أوسع مصدر في السيرة النبوية، 13 مجلد.
وماذا قال العلماء في بس في الروايات؟
هذه الرواية بالذات يعني لم يذكروا فيها لا قدح، ولم يذكروا فيها يعني ذكرت بدون يعني ذكر بسند. أيوة. ولكن لم تخرج،
لأن هناك في 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 السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في 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 الحرم في الطاف بالكعبة وتحدث
بالقرشيين
فهجموه، فقام أبو بكر الصديق يحاول أن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول للقرشيين تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. الآن أود أن
هذه وردت في الصحيح التي ذكرتها. نعم. بالمناسبة ما يذكر في ابن إسحاق لا يعتبر، إذا حطينا مقاييس الحديث كل ما فيه صحيح.
مضبوط، أنا الآن باخذ منه هو من البخاري، ولكن أود أن أسألك، احنا اتفقنا على القاعدة هذه، وأنا أسألك منتو حتى ما أستحي لما نسأل الجماعة اللي يتكلموا بالتليفون.
نعم. نعم.
على المصادر. طيب في حتى نواصل بس حتى الناس يفهموا اللي يشوفوا في البرنامج ويعرفوا السياق اللي تدور فيه حياة أبو بكر الصديق، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعلن جهر بدعوته.
نعم.
أن عمه أبا طالب حماه، وأن القرشيين صعدوا من عدائهم من مصادرتهم لحرية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اعترضوا عليه حريته في الدعوة وحريته في العبادة. لو أخذنا مصطلحاتنا
المعاصرة نستطيع أن نقول دكتور أن الناس انقسموا إلى قسمين، أقصد الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قسم دافع عنهم أقوامهم كالنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعلي وطلحة والزبير وسعد، هؤلاء لهم أقوام، لهم قبائل، يعني قريش قبائل.
نعم.
مجموعة من الأفخاذ، طيب بنو تيم وبنو عدي وبنو هاشم وبنو أمية وغيرهم، هؤلاء لهم أقوام دافعوا عنهم، وهناك ضعفاء لم يجدوا من يدافع عنهم كبلال وصهيب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، هؤلاء لم يجدوا من يدافع عنهم، فنالهم العذاب.
نالهم. ولذلك هنا ابن إسحاق يقول إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من المسلمين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين.
نعم.
يعذبونهم.
نعم.
ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. بمن؟
بعمه
أبي طالب. ولكن أبو طالب عمل أيضا قام بحركة أخرى ذكية ومهمة للغاية. قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من حمايته والقيام دونه، فاجتمعوا إليه ووافقوه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله. يقول
طبعا هذا في المقاطعة،
هذا في لا حتى قبل الذي يعني أن أبا طالب ومجموعة من
هو على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كما أوذي غيره.
نعم.
صلى الله وسلم عليه، يعني جاء عقبة بن أبي معيط كما هو معلوم فخنقه كما في صحيح البخاري، خنق النبي وهو ساجد.
نعم.
صلى الله عليه وسلم جاء وخنقه،
هذه الموقف اللي أبو بكر الصديق.
نعم. دافع عنه أحسنت. وكذلك جاء عقبة بن أبي معيط كذلك وألقى سل البعير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزالته فاطمة رضي الله عنها،
وهذا في الصحيح.
فالقصد أن النبي أوذي أيضا.
طبعا أريد تعليق منك أنت هذه المرة، وأنا جاي بعدك ثم تعليق من الدكتور منير على هذه العبارة. وثبت كل قبيلة من قبائل قريش.
نعم.
على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، يعني هذا الموقف هل هو موقف نادر في التاريخ، ولا هناك نزعة دائما عند بعض الناس لمعاداة الحرية؟ يعني كان ممكن يعترضون على الدعوة لكن يسمحوا للنبي عليه الصلاة والسلام بحرية الدعوة.
نعم.
وبحرية الاعتقاد وبحرية العبادة،
لكن الواقع خلاف ذلك. الواقع خلاف ذلك، الواقع أنهم ما رأوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنها نافعة لهم، لأنهم منفعتهم غير ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يرون أنهم يدخلون في الإسلام، ولكن إذا دخلوا في الإسلام يظلون على أصنامهم، تعبد ربك نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة ونبقى على مكانتنا لا تساوينا بالعبيد كما ذكر الشيخ قبل قليل، وغير ذلك من الأمور. فبهذه الطريقة النبي لم يقبل منهم هذا طبعا صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات. فالقصد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترق لهم، وهذه عادة كبراء القوم دائما. ولذلك لما هرقل سأل أبا سفيان طيب أضعفاء القوم يتبعونه أم كبراؤهم، قال بل ضعفاؤهم. ماذا قال له هرقل؟ قال وكذلك أتباع الأنبياء.
هنا هذه النقطة اللي حب نتوقف مع الدكتور منير، أتباع الأنبياء. ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام من إذا بعد أن جهر بالدعوة وأصحابه، خاصة هؤلاء الذين هبت قريش تؤذيهم وتفتنهم عن دينهم وتعذبهم، هو موقف ليس جديدا في موقف الأنبياء في تاريخ الأنبياء. نحن نعرف الأذى الذي لحق بعيسى عليه السلام من الذين كذبوا بدعوته، نعرف الأذى الذي لحق بموسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون وسحرته. هل ممكن أن نتوقف لدقيقتين معك في هذا الرابط الثابت في سير الأنبياء؟
قبل الدقيقتين أرجو أن أوضح، طالما دخلتم في السيرة.
نعم.
فهذه قضية يجب أن تتوضح للجمهور المسلمين جميعا.
نعم.
الحرية ثلاث مراحل، حرية العقيدة وحرية العبادة وحرية الدعوة.
نعم.
هذه القضايا الثلاث لم تكن بموقف واحد من قريش. حرية العقيدة كانت مسموحة، والذي يعتقد فقط بالإسلام يكتم إسلامه يسكت القرشيون عنه كلهم. حرية العبادة هي التي كانت ممنوعة، فعملية أبي بكر الصديق التي خطأ فيها ليفرض وجوده في مكة المكرمة ما استطاع أن يحققها، جاء عمر بعده واستطاع أن يحققها، فيقول ابن مسعود ما كنا نستطيع أن نصلي في الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب. إذن الحرية الثانية حرية العبادة ممنوعة، واستطاع المسلمون بالعملية الأولى من أبي بكر الصديق والعملية الثانية من عمر بن الخطاب أن يربحوا حرية الدعوة أو حرية الدعوة حرية العبادة في ساحة مكة.
طبعا ما ننسى حمزة بن عبد المطلب،
ما عليش إذن يعني نحن
يعني ما يمكن صعب تقول أنه فقط بإسلامي بموقف أبي بكر
بن الخطاب لأن حمزة. نعم. هذا لا شك يعني نفسة قريش اعتبرت أن بإسلام حمزة وإسلام عمر قد منع المسلمون.
صح.
حرية الدعوة
لأن ابن إسحاق يقول فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منها. أنا فقط حبيت
هذا بالنسبة للنبي
للنبي
عليه الصلاة والسلام. حتى أتم الصورة فضل. يعني ما نأخذ القضايا هي عبارة عن استراتيجيات في العمل، مراحل، مرحلة تقود إلى مرحلة، وليست عبارة عن يعني هكذا حوادث تسقى وتمر ولا نفقه.
لا، أنت ركزت على شخصين وأقبلت ثالثا أنا كان مهما
هذا على الرأس والعين. حمزة هذا لا علي فيها. الحرية الثالثة حرية الدعوة. الحادثة التي ذكرتها عن أبي طالب وقال قل ما أحببت فلن يعني أتركك أبدا، إذن أبو طالب وهاشم وبني هاشم وبني عبد بني المطلب ضمنوا للرسول وحده عليه الصلاة والسلام حرية الدعوة، فكان يدعو يقرأ القرآن يتكلم في كل مكان. لا تجرؤ قريش على أن تنال خلال حياة أبي طالب من حريته في الدعوة.
نعم طيب،
أرجو صورة
واضح بحق. ولكن أنا أريد إضافة بس من الدكتور من الأخ الشيخ عثمان، لحظة في هذه الموقف الذي ذكرته قبل قليل، عندما لأنه الإذاية كانت موجودة للنبي عليه الصلاة والسلام على رغم هذه الحماية، لأن متطرفي قريش وزعماء طغاة قريش ممكن نسميهم الآن بمصطلحاتنا الحديثة، هؤلاء الذين واجهوا حرية أنا أرى أنهم واجهوا حرية الاعتقاد أيضا طبعًا. عند كثيرين طبعًا. ولم يكفلوا دائما حرية العقيدة.
أكرههم على سب النبي، أكره عمار على سب النبي،
مضبوط، وحاربوا حرية العبادة، وحاربوا طبعا حرية الدعوة، وحاربوا النبي. فعندما هكذا تجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له وثبوا عليه وثبة رجل واحد وحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، يذكرون يعني أنه يرد اعتقادهم في الآلهة وفي دينهم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك، قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه قال فقام أبو بكر رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لا أشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. قال ابن إسحاق وحدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر. ماذا نقرأ وما في أن هذا الموقف العصيب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ من نجد
هذا الموقف في صحيح البخاري؟ في صحيح البخاري هذه القصة.
هذه مهمة. يعني من رواية نجد إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام في
أيامه الأولى. لا شك هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح البخاري أنه لما سئل أكثر ما أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر هذه القصة أنه بينما كان ساجدا صلوات الله وسلم عند الكعبة إذ جاءه عقبة بن أبي معيطة هو أحد طغاة في مكة وابنته أسلمت أم كلثوم فسبحان الله يعني يخرج الحي من الميت.
أيوة.
فهذا عقبة بن أبي معيط جاء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يقتله فطن وهو ساجد.
أيوة.
يقول فجاء ولا نستطيع أن نصنع شيء، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كان صغيرا يقول لا نستطيع أن نصنع شيء، من الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق. فجاء إلى عقبة بن معيط ودفعه رضي الله عنه، ثم قال صائحا بين أهل مكة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم.
طيب
هذا دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأولي أبو بكر أيضا.
وأن نجد في التاريخ أنه في تلك اللحظة مثلا
الشجاعة هذه نعم.
اسم الشخص الذي نجده إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام
نعم، ولذلك ومدافعا نص أهل العلم على أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف، ومواقف أخرى تأتي إن شاء الله تعالى يعني في أثناء طيات حديثنا
نعم.
أن هذا الرجل هو أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء.
طيب
من هذا الموقف وغيره
أنا أود أن أنتقل أنت تجيني إلى موقف بلال، هذا الرجل العظيم
نعم،
هذا الرجل الذي يمكن إذا جاز التعبير نقول خديجة كانت رمز النساء، رمز النساء المؤمنات في العالم،
وهذا رمز العبيد،
وهذا رمز اللون الأسود، رمز الإنسان الأسود بشكل عام، the black man and the black person الذي وقف مع الإسلام لأنه وجد في دين الله معنى الحرية. سوف نرى الأذى الذي لحق على بلال.
أنا أريد أن أفرق هنا،
ماذا تفرق؟
بين اللون الأسود وبين العبيد، يعني لا تلازم بين العبيد وبين اللون الأسود.
ممكن يستعبد يعني الإنسان
نعم، ممكن يكون الإنسان ممكن يكون الإنسان عبدا وهو
لكن
أبيض.
هذا لا يمنع
صهيب الرومي
نعم.
كان عبدا
مزبوط.
وهو رومي،
ولكن مع ذلك هذا لا يمنع أن في هذه الحالة في حالة بلال يجتمع
نعم اجتمع،
ولأن المسلمين السود على مدار التاريخ
في الأكثر نعم
كانوا قاموا أيضا بدور،
ولذلك اشتهر عند الناس أن العبيد يعني السود وهذا خطأ،
وممكن يكون العبد
نعم.
غير أسود، لكن
طبعاً.
إحنا أنا
ممكن يكون الأسود حرا،
بس أنا ركزت في بلال على لونه
نعم.
لأن كثير من الشعوب عانت من التمييز العنصري لأنها لم طبعاً. تكن تعرف أن هذه الألوان لم تكن تقبل بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم في للعالم كله في الحج. في
أسامة بن زيد كان أسود
لما كان أسود وهو وكان مقدما يعني أمر على كبار الصحابة، ليس كذلك؟
نعم نعم.
وهل تذكر الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع للعالمين للناس أجمعين؟
نعم.
أنه لا فرق
بين عربي وعجمي
ولا بين
التقوى،
وأيضا في
أبيض وأسود،
بين أبيض ولا أسود
أو أحمر وأسود.
فهذا المعنى سوف نبرزه ونسأل عن موقف أبي بكر الصديق من بلال وآخرين ممن كان أوذوا.
على كل حال هو
نعم
اشتهر بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بملازمته في أول الدعوة في مكة.
لكن احنا فقط أريد أن أتوقف معكم مع السادة المشاهدين في موقف مهم، لأن احنا الآن نحكي في قصة أبو بكر الصديق ومعها قصة الإسلام.
نعم.
عن هذا الموقف المميز عندما جاء عتبة ابن ربيعة وكان سيدا من سادات قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في النادي يعني في المسجد في بجوار الكعبة، واتفق هو مع قريش أن يقوم إلى محمد ويكلمه ويعرض عليه أمور يحاول أن يجد تسوية،
كالذي عرضه أبو طالب قبل قليل،
كالذي عرض على أبي طالب قبل قليل.
نعم.
ثم هو نقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أريد فقط أن أعرض عليك ما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام ورد النبي عليه، وأسمع تعليق منكم حتى السادة المشاهدين اللي يشاهدوا هنا في موريتانيا الآن يكونوا عارفين.
برضه نخرج عن موضوع أبي بكر الصديق.
جاء قال له جاء الرجل هذا اللي هو اسمه عتبة بن ربيعة.
نعم.
قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني من الشرف في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد. قال له قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، يعني جعلناك أنت السيد على قريش حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان لأنه بعض الناس لسه يقولوا نفس هذا الكلام الآن فورا يقولون أنه كان يريد به الملك والسيادة.
نعم.
وإن كنت تريد به وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك،
يعني جن،
أي بمعنى الجن تقريبا.
نعم.
الجن مضبوط.
ايه.
طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال، هذه كانت تعرف بقية قصة، أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أفعل. قال بسم الله الرحمن الرحيم.
قرأ سورة فصلت.
قرأ له من
سورة فصلت
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، إلى الآيات في سورة فصلت. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليه يسمع عليه ما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة في سورة فصلت.
نعم.
فسجد ثم قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك.
ما كلمه
خلاص، بس قرأ القرآن. رجع عتبة لأصحابه
الله أكبر
من القرشيين لزعماء قريش،
قالوا رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به.
قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. وقد صدق في هذا
الله
كله. فإن تصبه العرب، إذا العرب قتلوه فقد كفيتموه أو كفيتموه بغيركم. وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به.
كان عاقلا لكنه لم يلتزم.
شو قالوا الآخرين؟ قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. هذا موقف عظيم في تاريخ الدعوة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الملك وتعرض عليه السيادة وتعرض عليه الأموال وراجل مفوض من زعماء قريش، كيف تقرأ هذه الحادثة؟
هذا رد صريح على من يرى الانقلابات. الذين يرون الانقلابات الآن يرون أنه نريد أن نصل إلى الحكم ثم بعد ذلك نصنع ما نشاء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه لكان قال إيش؟ لكان نعم أعطوني الحكم وأنا أسكت. فعندما يأخذ الحكم والملك صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك ينفذ ما يريد. وهكذا يقولون، يقول نحن نريد الآن أن نمسك الحكم ثم بعد ذلك نصلح الأمة. وهذا خلاف ما جرى عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء جميعا. موسى عليه الصلاة والسلام ما نزع فرعون ملكه، ونوح ما نزع قومهم ملكهم، وعيسى صلى الله عليه وسلم ما نزع اليهود ملكهم ولا النصارى ملكهم، بني إسرائيل بشكل عام ما نزعهم ملكهم، وإبراهيم ما نزع النمرود ملكه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم ما نزعهم الملك، ولكن قال عبدوا الله، أنا ما أريد منكم إلا أن تعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وهذه ربما دكتور مدير بين قوسين والحديث ذو شجون، يمكن هذه أكبر عقدة من عقد الحركة الإسلامية الحديثة، أن تركيزها على السياسة، تركيزها على الحكم، منازعتها للحكم في سوريا، منازعتها للحكم في المغرب العربي، منازعتها للحكم في الجزائر، ذا بين قوسين وبعدين نرجع للصديق، مخالفة لهذا الوقف. لأنه كلام عثمان الخميس، الشيخ عثمان الخميس الآن فاجئني به إن حقيقة هذا الاستنتاج، استنتاج جميل. إنما أنا لما أقرأ أقارن مثلا بين حتى في العصر الحاضر الذين ركزوا على العقيدة وعلى الفكر أثرهم ومداهم، والذين ركزوا على السياسة الفتن التي انجروا إليها وجروا إليها غيرهم، هل توافق الشيخ عثمان الخميس على ما استنتج؟
أضيف كلمة فقط. أنا استمح الشيخ قدرا. يقول الشيخ ابن تيمية منذ الانقلاب الأول الذي كان على عثمان رضي الله عنه وشره أكثر من خيره، ما من انقلاب يقول إلا وشره أكثر من خيره. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأنا أقول ومنذ عهد ابن تيمية إلى عهدنا هذا أيضا ما من انقلاب إلا وشره أكثر من خيره، ولك أن تنظر في الواقع.
شو رأيك أنت يعني خبير بالحركية؟
أنا مع هذا في جانب وأخالفه في جانب آخر.
قول رضي الله عنك.
مع هذا في جانب أن الذين يتحركون في قضية يعني تصحيح المجتمع بالسيف وإصلاح الداخل والمجتمعات بالسيف، هؤلاء لم يفقهوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. لكن أنا الذي أخالف أسأل سؤال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب مالهم ولم يطلب ملكهم ولم يطلب سيادتهم، هل تركوا؟ هل تركوا الدعوة تعيش؟ ألم يحاربوها؟ قال لهم لا أريد ملككم ولا سيادتكم ولا سلطتكم، دعوني فقط أدعو إلى الله عز وجل. ماذا فعلوا مقابل هذا الكلام؟
حاربوا.
إذن القضية ليست القضية
في الداعية،
هي قضية الداعية وليست قضية الحكم فقط. يعني أحيانا الذين يحاربون الدعوة يعرفون أن هذه الدعوة إذا انتشرت لن تبقي لهم وجودا مجرد الدعوة. فأنا ضد المنهج الخاطئ الذي يعتبر الإصلاح يجب أن يكون بالقوة داخل المجتمعات، لأن المنهج النبوي الذي نتحدث عنه ليس كذلك. ولكن لست مع الرأي الذي يقول أننا إذا اكتفينا فقط بالدعوة سوف يتركون لنا خصومنا ويدعون الإسلام.
طيب نقلب الآن الصورة للحكام الآن. الشيخ عثمان الخميس أنت تحكيت عن الانقلاب،
لكن أيضا موضوعنا
لا ما حنخرج بس من قوسين. الآن يعني كثير من الحكام يشوفوا هذه السهرات الجميلة لأنهم أيضا يعني يلتقون مع الصديق، لأنهم ولاة أمر المسلمين، يعني كل واحد من المسؤول يعني مسؤول عن رعية في بلد وغيره يسمعنا. يعني الحاكم أيضا الذي مثلا يريد أن نقول يعتز فقط بجاه السلطان بالقوة وسلطانها وبروتوكولاتها وإلى آخره من غير مضمون يعني دعوي يرضى عنه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كما لا يستطيع أن يتفاءل كثيرا من يكون له أثر مهم في التاريخ. لأن الحكم الآن نقول مثلا من هم الحكام الذين كانوا في عهد ابن تيمية؟ من يحفظ أسمائهم؟ خليه، لكن ابن تيمية اسمه هو ذكره. العلماء المصلحون الدعاة أسماءهم تبقى محفوظة
شك.
عند الله وعند الناس والحاكم الذي يبقى ذكره مثلا عمر بن عبد العزيز إلى الآن يلهج الناس بذكره حكام قبله حكام بعده ممن ظلموا أو ممن لم يعتنوا بأمر الإسلام ولا بعزه ولا بنصرته ما ذكره الناس فما هي العبرة أيضا بين قوسين من عندك ما دام ذكرت على جماعة اللي ما ينقلبوش وعلى الحكام شنو العبرة التي ينبغي أن يستخلصوها
طبعا كذلك الأمر إن الحاكم ماذا يريد يريد كرسيه نكون واضحين الحاكم يريد الكرسي كيف يثبت له هذا الكرسي إذا قام شرع الله تبارك وتعالى لا نريد منه كرسيه نقول كن على كرسيك لكن دعنا نعبد الله تبارك وتعالى دعنا ندعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى فإذا قبل هذا قبلنا منه أن يبقى حاكم ما عندنا أي مشكلة معه